الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على مقدمة أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذا مجلسنا الخامس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: فمن صفاته الفعلية الكلام، فالله يتكلم حقيقة ويسمع منه الكلام.
كما قلنا، الكلام باعتبار أحاده صفة فعلية تعلق بالمشيئة، أما باعتبار أصله فهو صفة ذاتية، أي أن الله لا يزال موصوفا بأنه متكلم، لم يكن موصوفا منه لم يتكلم ثم صار موصوفا بذلك، إنما لا يزال موصوفا منه متكلم، لكن أحد كلامه كلم آدم عليه السلام، وكلم الملائكة، وكلم موسى، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وسيكلم أهل الجنة ويكلم الأنبياء. نعم. فالله يتكلم حقيقة. ما معنى يتكلم حقيقة؟ يعني يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، كما جاءت النصوص بذلك، أي نثبت هذه الصفة لله عز وجل على الحقيقة، لا نحرفها ولا نخرج بها عن ظاهرها. هذا معنى حقيقة، يعني أننا لا نحرفها ولا نخرج بها عن ظاهرها كما يفعل المعطلة. نعم.
قال: ويسمع
ولا نقول هي تمثل صفة الكلام عند المخلوقين فنطابق كلام الممثلة، إذا ليس ككلامه كلام، هو كلام حقيقي. نعم.
قال: ويسمع منه الكلام، كلم موسى عليه السلام وسمع كلامه، ولذلك سمي موسى كليم الله.
قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. يقول الشيخ زيد: قال الأئمة في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا، يعني ليس له تأويل غير الظاهر، فإذا قال تكليما وجب أن يكون كلاما على الحقيقة، أجمع النحويون على ذلك، النحاة أجمعوا على ذلك، على أن الفعل إذا أكد بالمصدر فهو حقيقة فيه. أظن ما نريد أكثر من هذا، ده من جهة لغوية، فلنبتعد عن هذا بتأويلات باردة وصفصطات باطلة. يقول: هذا من الكلم وهو الجرح، يعني جرحه بأصابعي الحكمة وما أدري مما يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر فلم يكن إلا على الحقيقة، هذا هو. وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على أن كلام هنا من الكلام، وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على أن كلام هنا من الكلام. إذن هذا إجماع، هذا إجماع، وكلم الله موسى تكلم. ثم إنه يدل على هذا الإجماع تصريف الكلام في القرآن، هنا الله قال وكلم الله موسى تكلم، وهناك قال وإذ قال الله يا عيسى، وهناك قال وإذ نادى ربك موسى، قال نادى كلم، ومن أصدق من حديثا الحديث، قيلا القول، قربناه نجيا المناجاة، ينادي بصوت سلام قولا من رب رحيم، ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وقال وروي عن أن بعض المعتزل قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى تكليما، فقال له: يا ابن اللخناء، كيف تصنع بقول تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل تحريف ولا تأويل. فهو قرأ وكلم الله موسى تكليما، فناسب الكلام لماذا؟ لموسى. ووقع الكلام على من؟ على الله عز وجل، حتى ينفي أن يكون الله المتكلم، فجعل موسى هو المتكلم. فقال هبني قرأته هكذا، أبو عمرو هبني قرأته هكذا، فما تقول في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت. نعم. وقال الفراء العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلى حقيقة الكلام، كالإرادة يقال فلان أراد إرادة، يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة. نعم.
قال ويكلم جبريل بالوحي ويسمع كلامه ويبلغه للرسل، فهو يتكلم إذا شاء بكلام يسمع. أما الجهمية فيقولون الله لا يتكلم لأن المخلوق يتكلم، وإذا وصفنا الله بالكلام فمعناه أننا شبهنا الخالق بالمخلوق، فهم لا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فالله يتكلم إذا شاء بكلام يليق به سبحانه وتعالى.
إذن هو يتكلم إذا شاء بكلام ماذا؟ يسمع، بكلام يسمع. إذن هذا رد عليه، على من يقول بأن الكلام كلام نفسي، لما هذا بكلام يسمع بمعنى بحرف وصوت. نقل الشيخ زيد يقول ففي هذه الآيات دليل، وقربناه جيا وقربناه نجيا، دليل عن تكليم موسى، والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، يعني لو كان الكلام معنى قائم من نفس، المعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، ومن قال إنه يسمع فهو مكابر، والدليل أنه ناداه، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، النداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. ولا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع، لا حقيقة ولا مجازا، فإن النداء وقف بظرف محدد، فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره، وجعل الظرف النداء لا يسمع النداء إلا فيه. يبقى هذا أيضا من الأدلة القاضية على أن الكلام بحرف وصوت، أن النداء في لغة العربي لا يكون بغير صوت مسموع، النداء في لغة العربي يكون بغير صوت مسموع، لابد أن يكون بماذا؟ بصوت مسموع. يبقى وكلم الله موسى تكليما، لغة العرب تبين هنا أن الكلام ماذا؟ أن الكلام حقيقي، ولا يمكن أن يصرف الكلام عن غير ظاهره وحقيقته، لأنه مؤكد بالمصدر، إجماع النحويين على ذلك. طيب كذلك النداء لا يمكن إلا أن يكون بصوت، ولا يمكن أن يكون معنى ويقال في المعنى نادى، فماذا يصنع هؤلاء سبحان الله؟ كل هذا تعرفون ليه بيصرفوه إخواني؟ لأنه ثابت عندهم كمعتقد أننا لو أثبتنا كل هذا ليه؟ لأن لو أثبتنا أن الله عز وجل تكلم حقيقة للزم مماثلة المخلوق، ويعطون لوازم المخلوق في الكلام للخالق سبحانه وتعالى، في كلام بلا شفتين، في كلام بلا لسان، في كلام بلا لهات، في كلام بلا كذا، إذا لو أثبتنا الكلام سوف يكون هكذا. نعم.
قال وإذا وصفنا الله بالكلام فمعناه أننا شبهنا الخالق بالمخلوق، فهم لا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فالله يتكلم إذا شاء بكلام.
هذا لازم، من الذي ألزم بهذا لازم؟ إذا وصفنا الله بالكلام فمعناه أننا شبهنا الخالق بالمخلوق. طب وإذا وصفنا الله بالذات، أنا له ذاتا، فمعناه أيضا أننا شبهنا الخالق بالمخلوق. كيف ردهم؟ رد واحد، ما هو؟ نثبت ذات لا يمثلها ذوات. طيب قل ونثبت صفات لا يمثلها صفات، لأنه من لازم إثبات الصفات عندهم المماثلة التمثيل. طيب من لازم إثبات الذات؟ التمثيل. وردكم في الذات هو ردنا في الصفات، ولهذا القاعدة عندنا واحدة، لا نفرق بين الصفات والذات، فالصفات للموصوف ذات الرب عز وجل، ولهذا القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. فهم لا يفرقون،
قال فهم لا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فالله يتكلم إذا شاء بكلام يليق به سبحانه وتعالى، وليس مثل كلام المخلوق، فكلامه صفة له من صفات أفعاله التي يفعلها إذا شاء متى شاء ومتى شاء وبما شاء سبحانه
كما قلنا هذا باعتبار الأحد. نعم.
وبما شاء سبحانه وتعالى لا بداية لكلامه ولا نهاية.
نقول أزلي، لكن هل له بداية معلومة؟ لا، نقول أزل، لا يزال ربي موصوفا بلا متكل. نعم.
كسائر صفاته، والجهمية يقولون كلام الله مخلوق، ومعنى كلم الله موسى عندهم خلق الكلام في موسى.
عجيب والله، سبحان الله، كلم الله موسى يعني خلق الكلام في موسى، وليس المعنى أن الله كلامه حقيقة وسمع موسى كلام الرب سبحانه وتعالى، يعني خلق الكلام في موسى. عجيب يعني، هذا ما هذا يقال في لغة عرب ولا في لغة العقلاء؟ وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، وكلم الله موسى تكليما، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، بأن أخلق فيك كلاما. في حديث الشفاعة ماذا قال الناس لموسى؟ كلمك الله، هذا كليم الله، معروف كليم الله يعني خلق الله فيه الكلام. أيوة، أي فضل في هذا أن الله يخلق فيه كلاما؟ أي فضل في هذا؟ نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه، وكذا هم يقولون عن القرآن إنه مخلوق وليس كلام الله حقيقة، وإنما خلقه الله في اللوح المحفوظ.
طبعا مسألة الكلام مرتبطة بمسألة القرآن، ولهذا محال أن يقول واحد بأن الكلام صفة ثم يقول القرآن مخلوق، أو يقول القرآن غير مخلوق ثم يقول صفة الكلام مخلوق. هذه مسألة ارتبطة في مسألة. فمن اعتقد أن الكلام مخلوق قطعا هيقول القرآن مخلوق. ليه؟ لأن عنده أن الله لم يتكلم بالقرآن، حيث إن الله لا يوصف بأنه متكلم، لهذا لم يتكلم بالقرآن، لأن الله عز وجل لا يوصف بأنه متكلم، خلق كلاما وبالتالي خلق القرآن. نعم. وأخذه جبريل
من اللوح المحفوظ وأتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون.
والدليل، ما الدليل على أنه أخذه من اللوح المحفوظ؟ والله سبحانه وتعالى يقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال تنزيل من حكيم حميد، ولا من لوح المحفوظ؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولا من اللوح المحفوظ؟ سبحان الله، تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين. فمن الذي قال هذا من اللوح المحفوظ؟ نعم.
قال وعدم الكلام نقص في حق الله، فالذي لا يتكلم معناه أنه ناقص، ولهذا قال لما اتخذ بنو إسرائيل العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وفي الآية الأخرى قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فالله عاب هذا الذي صنعه السامري واتخذه بنو إسرائيل إلها لهم، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى نسي وذهب يبحث عن ربه وهو معكم. قال الله ردا عليهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فالذي لا يملك لا يصلح أن يكون إلها.
صحيح.
كيف يكون إلها؟
ولهذا استدل موسى بماذا؟ بأنه ليس بإله. ليه أخوان؟ ها؟ لنفي الكلام عن ألم يروا أنه لا يكلم ولدهم سبيلا، كما استدل إبراهيم على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فالذي لا يسمع ولا يبصر كما تقول جامية هذا لا يصح أن يكون إله، والذي لا يتكلم كما يقول موسى هنا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فهذا لا يكون إلها. إذا لم يكن يتكلم هذا لا يصلح أن يكون ماذا؟ إله. كما قال النبي أيضا في المسيح الدجال، قال وإن ربكم ليس بأعور، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يبقى في إثبات صفة العينين، ولا يصح أن يكون الإله أعور، فلا يصح أن يكون الإله أعور، ولهذا تبطل ربوبية المسيح. ولا يصح أن يكون الإله لا يتكلم، وبالتالي تبطل إلهية العجل. ولا يصح أن الله لا يسمع ولا يبصر، وبالتالي تبطل إلهية الأصنام عند عبادها. فيأتي الجهمية ويقولون لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له عينان ولا وجه ولا يدان ولا ولا، كيف يكون إلهنا هذا؟ إذا كان إذا لم يتكلم لا يصح يكون إلهنا، صفة واحدة. إذا نفي السمع والبصر فلا يصح يكون إلهنا، فكيف إذا نفي السمع والبصر والكلام والمجيء والإتيان والنزول والمحبة والكره والسخط والرضا والغضب والوجه والأصابع، كل هذا إذا انتفى أي إله نعبد؟ عدما. ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما، يعني يقول إلى عدم الوجود فلا يكون موجودا. الإله الذي بلا صفة هذا ليس موجودا أصلا، لأن من لا صفة له لا وجود له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كيف يكون إلها وهو لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر تعالى الله عما يقولون؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الذي هو صفة ذاته. قال الشيخ الفوزان: أي الكلام من صفات الله، فهو صفة فعل، وكل صفة فعل فهي صفة ذات أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى:
ماذا يقصد ابن عبد العزيز هنا؟ قال ابن أبي زيد قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. طبعا احنا عندنا سبق ان الكلام هذا له تعلقان، تعلق بالأصل والصفة ذاتية، وتعلق بالأحد، وهذا صفة الفعل يفعله كيف يشاء. هو هنا قال الذي هو صفة ذاته، فقال هنا أي الكلام من صفات الله، فصفة فعل وكل صفة فعل فهي صفة ذات أيضا. هو هنا يريد أن يقول ماذا؟ صفة ذاته التي يرجع وصفها إلى الله لا إلى غيره، وليس صفة ذات بمعنى ينفع أنها تتعلق بالمشيئة في أحده. ولهذا أكمل فقال: الذي وصفة ذاته لا خلق في خلقه، يعني الكلام يعود وصفه إلى الله، هذا معنى صفة ذاته، ليس صفة خلق من خلق. فيبقى كلمة صفة ذاتية يفسرها لا خلق من خلقه، وليس أنها صفة ذاتية نقول كلام صفة ذاتية، لا، صفة ذاته مش صفة ذاتية، صفة ذاتية بمعنى أنها يرجع، أن الكلام يرجع وصفه إلى الله لا إلى خلق من خلقه، كما يقولون، كما يقولون، فإنهم يقولون الله خلق في كلاما في الشجرة وأضيف إلى الله عز وجل إضافة تشريف، لكن خلق كلاما في الشجرة، خلق كلاما في موسى، خلق وهكذا. فهو يريد أن يقول لا، لا يعود وصف الكلام إلى شجرة وإلى كذا، إنما يعود إلى ماذا؟ إلى من أضيف إليه، إلى ذاته سبحانه وتعالى. هذا معنى الذي صفة ذاته لا خلق من خلقه، يعني لله أنه صفة خلق من خلقه، مثل ما قال السلف أيضا: منه بدا وإليه يعود، يعني أن الله موصوف بأنه متكلم سبحانه وتعالى، فمنه بدا لا من غيره، لا من اللوح المحفوظ، لا من كذا لا من كذا، لكن منه ماذا؟ منه بدا، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الموصوف به لا غيره، أدى منه، هذا معنى منه بدا. طب إليه يعود، إما يعود على وجه المشكلة هذه، يعني منه وإليه يكون هذا الوصف، أو إليه يعود كما جاء في بعض الأثار أنه في آخر الزمان يسري عليه وكذا حتى لا يبقى في قلوب الناس منه شيء وكذا. فالشاهد أن هنا كلمة الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، أنه هذا لا يعني أن الكلام صفة ذاتية، بل نقول هي باعتبار أصل الصفة ذاتية، وباعتبار أحدها هذه ماذا؟ هذه فعلية، كما قلنا كون الله عز وجل يفعل وكذا هذا راجع في أصله إلى ماذا؟ إلى الأزل، فهو صفة ذاتية بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، لكنه باعتبار الأحادي صفة فعلية. ولهذا قال ما يأتي من ذكر ربهم محدث. وقال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فينزل جبريل الوحي بالصورة بعد الصورة وبالآيات بعد الآيات. نعم نعم نعم. المراد كما نبهنا من قبل، مش ليس كل صفة كأحد، مش ليس كل صفة كأحد، إنما يقصد جنس الصفات، جنس كون الله فاعلا هذا ذاتي. لكن الأحاد منها ما هو قديم النوع حادث الأحاد كالكلام والخلق وغير ذلك، ومنه ما هو حادث النوع كالنزول والاستواء وغير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى لا خلق من خلقه. قال الشيخ الفوزان هذا رد على الجهمية الذين يقولون وكلم الله موسى،
يعني قول يعني الشيخ لو كل صفة فعل فهي صفة فعل، كل صفة فعل لا، احنا هذا في إجمال لا شك، لأن ليس كل صفة فعل هي صفة ذاتية، النزول ليس صفة ذاتية، والاستواء ليس صفة ذاتية لأنه نزل بعد أن لم يكن موصوفا بهذا، إنما نقول ماذا؟ جنس، باعتبار الجنس. وماذا نقول باعتبار الجنس؟ ليس جنس كل صفة فعلية أيضا، وإنما جنس كون الله فاعلا، جنس كون الله عز وجل فاعل لم يكن معطلا ثم فعل، بل لا يزال ربي يفعل، بل لا يزال ربي يفعل. ثم هناك بقى من الأحد ما هو صفة ذاتية في جنسه وأصله، ومنه ما ليس كذلك. يبقى أحد الصفات هنقول بالتفصيل فيه، لكن أصل كون لا يفعل هذا ماذا؟ هذا أزلي، هذا أزلي، فمثل الكلام مثل الخلق مثل كذا هذا أزلي، مثل الرضا مثل الغضب كل هذا أزلي، إنما مثل النزول ليس بأزلي، وليس له تعلق بالصفة هي إلا من وجه أنها مضافة إلى الذات، وليس ذاتية باعتبار أنها ذاتية وفعلية، لا، فهي مضافة إلى ذاته سبحانه وتعالى لا إلى غيره. فالنزول نزوله وليس نزول الملك، والاستواء استواؤه وليس الاستيلاء. وده اللي قصده ابن أبي زيد لما قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، يعني ليس مخلوقا في خلق ولا مضافا إلى خلق، بل هو صفة تضاف إلى الله عز وجل أي الكلام. نعم.
قال الشيخ الفوزان هذا رد على الجهمية الذين يقولون وكلم الله موسى يعني خلق فيه الكلام، وهذا قول باطل، فالله كلمه بكلام سمعه موسى منه.
نعم، هيخلق في موسى الكلام ولا في أدم الكلام ولا في أهل الجنة الكلام ولا ما من أحد إلا وسكن الله يخلق فيه الكلام؟ وليه يعني هذا؟ لماذا الصرف عن هذا؟ لا لغة ولا سلفا، إنما عقلا، إنه من لازم إثبات الكلام ها ممثلة المخلوق، إنه ما في كلام إلا بما يمثل المخلوق. طب سبحان الله، طب هل تنفون أن الشجر يتكلم في آخر زمان، وأن الحجر يتكلم، وأن السماوات والأرض تكلمتا، وأن النار تتكلم، وأن الجنة تتكلم؟ مش هذا حصل يا أخواني؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، الجنة تكلمت واحتجت، والنار تكلمت واحتجت، السماوات والأرض قالتا أتينا طائعي. كلام الشجر والحجر في آخر الزمان يا مسلم يا عبد الله. طيب هل ننفي هذا لأنه لا يتصور كلام إلا بمثالة البشر، وهذه مخلوقات لا يصح نضيف إلى ما نضيفه البشر، ولا نثبت واثبتته النصوص ونفوض علم كيفية ذلك إلى رب البارية سبحانه وتعالى؟ هل أحد يستطيع أن يصف لنا كيفية كلام الحجر في آخر الزمان والشجر في آخر الزمان؟ هل ممكن أحد يصف هذا؟ ما أحد يصف، لكن نثبت الحمد لله بقلوب راضية ومستسلمة ولا يعارضها معارض. يعني احنا ما نقول مثلا لا لا محال، بس هنعمل ايه؟ امرنا الى الله عز وجل، الله تكلم به. لا، انتبه، الشرع ابدا وما اضاف الله لنفسه محال ان تحيله العقول، لا يمكن. العقول الصريحة ما تحيل أن يوصف الله بالكلام، بالنزول، بالمجيء، بالإتيان، بكذا بكذا. هل العقول تحيل هذا؟ أبدا، العقول ما تحيل هذا، العقول ما تحيل هذا. إيه الإشكالية؟ هم عندهم لا، العقول تحيل أن الله يتكلم، أن الله ينزل، أن الله يجيء، أن الله يغضب، أن الله يحب، أن الله يرضى. عقول تحيل هذا. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. ولهذا هذه المسألة يعني مسألة توقيفية على ما ورد عن السلف. لازم نرجع إلى السلف في فهم النصوص الشرعية، فهم النصوص الشرعية. خلاص، السلف مثلا أثبتوا أن الله عز وجل عالي على خلقه، بائن من خلقه، بائن من خلقه. بائن يعني أنه ليس داخل العالم. طيب، بممسة بغير ممسة؟ نقول هل لا يمس عرش وسن عرش بممسة بغير ممسة؟ زي ما سئل الشيخ ابن عثيمين هنا فتوى، قال الشيخ رحمة الله عليه في هذا، يقول هذا السؤال ايه، قال هذا السؤال يعني، قال رحمه الله: هل استوى الله على عرش ممثل او غير ممثل؟ الجواب ان نقول السؤال عن هذا بدعة، وليس لنا ان نقول بممثل او غير ممثل، بل نقول استوى ولا نتجاوز القرآن والحديث، لان هذه الامور الغيبية لا يجوز انساني ان يسأل عن شيء الا عن معناها فقط، اما عن كفيتها وما زاد عن معنى فلا يحل لنا أن نبحث فيه لا سؤالا ولا إجابة. ولهذا نقول لقد أخطأ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون ممسة، وأن ليس لهم الحق أن يقولوا بممسة أو بدون ممسة، لأن ذلك لم يرد. بل ندعو هذا، وليسعنا ما وسع الصحابة الذين هم أحرص منا على العلم وشد منا تعظيما لله عز وجل. وعلى هذا فكرة ممسة أو غير ممسة يجب أن تلغى وتحذف. إحنا نوافق الشيخ ونخالف الشيخ، نوافق الشيخ في أننا لا نسأل، كتقرير نقرر ابتداء أن استوى بممسة، يكفينا، يسعنا أن الرحمن العرش استوى، نقول استوى على العرش، ما ندخل في هذه التفصيلات ولا نوافقه. ويكون اختيار اللفظ الشرعي هنا هو الذي نسير عليه، نقول الرحمن على العرش استوى، واللفظ السلفي بائن من خلقه. طيب، لكن لا نوافقه في قوله بأن من قال بغير بدون ممسة أنه أخطأ، من لما قال بعض العلماء، لأن هذا عرف عن السلف أنهم يقولون بدون ممسة، وقصدهم بذلك أنه بائن من خلقه. نعم، الحد لا غير، خلينا نخلص ممسة، سيبك من حد هذه الآن. هذه ممسة من السلف ما تكلم فيها، وقال بدون ممسة، وقصده ماذا؟ قصده بائن من خلقه، أن الله عز وجل بائن من خلقه، فلهذا قالوا بغير مماسة لنفي أن الله يختلط بشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأنه يحل في شيء من مخلوقاته، وأن علوه يكون كعلو المخلوق أو كذا. فمن السلف من تكلم، لكن لما السلف تكلموا، تكلموا في معرض ماذا؟ مثل ما قيل ابن مبارك بمن أعرف ربنا، قال بأنه على عرشه استوى بائن من خلقه، يعني بائن من خلقه وعلى العرش استوى، نعرف ربنا بهذا. طيب، لكن النبي نفى المماسة كثير من السلف، الدريمي ذكر هذا، وكثير من السلف الأصبهاني ذكر هذا وكذا، وذكر وشيخ الإسلام أيضا يميل إلى هذا، كل هذا من غير مماسة تكلم به السلف، لكن قصدهم بائن من خلقه. فهذا اللفظ ابتداء لا نقرر ونقول كلما تأتي تقول أنت الرحمن العرش سوى، يكفيك الرحمن العرش سوى، سواء يقبل الجلال ويكون بائنا من خلقه، خلاص يكفيك أن تقول هذا. لكن في من تكلم بقى أن من لازم الاستواء هذا عرش المماسة، فنقول من غير مماسة. هذا يحمل عليه كلام من أثبته من أهل السنة والجماعة، لما قالوا بدون مماسة، بدون مماسة يعني سوى بائن من خلق. ولهذا كتقرير هنقول بائن من خلقه، يكفينا هذا اللفظ، الرحمن العرش سوى، استواء يليق بجلاله، وهو بائن من خلقه سبحانه، يعني بائن من خلقه، يعني غير مخالط لخلقه. طيب، حينما ينفون مماسة يقصدون بدون مماسة، يعني بائن من خلق يقصدون بهذا. وهذا كله سواء لفظة الكلام أو لفظة الحد كلها مبنى على هذا. لما نقول حد الحد حداه حد يصبح به بائنا من خلقه، نعم نثبته. إنما حد مخلوق لا. مكان يعني نقصد به أنه استوى على العرش في مقابل من يقول بأن الله عز وجل لو كان مثل العرش أثبتنا له مكانه والمكان مخلوق وكذا، نبين أنه مكان غير مخلوق. وأيضا تكلم بالحد السلف، تكلم بالمكان السلف، تكلم بدون مماسة السلف. لكن ما المراد بائن من خلقه؟ ما المراد الرحمن على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بماذا؟ بجلاله. مع أن هذا مقتضى أنه لا يلزم من ذلك أن يخالط الله عز وجل خلقه، فقد ثبت أن الله عز وجل خلق آدم بيده، خلق آدم بيده، وورد صفة اللمس لمسا، يقول الدارمي لمسا. وجاءت أثار عن كثير من التابعين، محمد بن قعب القراضي وعكرمة مولى بن عباس وجماعة، أن الله عز وجل خلق بيده، لم يخلق بيده من الأشياء إلا أربعة: خلق العرش بيده، وخلق القلب بيده، وخلق عدن بيده، وخلق أدم بيده. لم يخلق ما فيه روح بيده إلا أدم عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي. وأثبت مع هذا المماسة، لم يمس إلا كذا، هذا ثابت عن السلف. طيب هل يعني هذا أن الله عز وجل يحل بشيء مخلوقاته أو يحيط بشيء مخلوقاته؟ لا، نفوض كيفية ذلك إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. يبقى اللمس هذا ورد في بعض الأثار عن السلف رحمة الله عليه، وشيخ الإسلام لما سئل عن اللمس والذوق إلى درجات ديت أثبت اللمس ونفى الذوق، أثبت اللمس. هذا وارد عن التابعين، ورد هذا عن التابعين، ورد في أثار بأسانيد صحيحة: الأجري، الدارمي، الإبان لابن بطة، العلماء هؤلاء أثبتوا ذلك. فإذا مسألة هذه المسائل نفرق فيها بين أمرين يا أخواني، بين أننا نقرر ابتداء، وبين أننا نرد اشتباها، وبين أننا نرد ماذا؟ أننا نرد اشتباها. ابن القيم يقول: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنه يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط، وأنه مسح ظهر آدم بيده، ولو مسح ظهر آدم بيده. وقال الدارمي: وولي خلق آدم يدي مسيسا، لم يخلق ذا روح بيدي غيره، فلذلك خصه وفضله وشرف ذكره. شيخ الإسلام تقول ايه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة. كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة ونظرا، أنه خارج العالم، فلا يخلو مع ذلك إما أن يلزم أن يكون مماسا أو مبينا أو لا يلزم، فإن لزم أحدهما كان ذلك لازما للحق، ولازم الحق حق، وليس في مماسته للعرش ونحوه محظور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك، فإن تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناها لوجوب بعد هذه الأشياء عنه وكونها ملعونة مطرودة، لم نثبته لاستحالة المماسة عليه، وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه كما روي في مس آدم وغيره، وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام.
نعم، لكن ابتداء ما نسأل في هذا ولا نقرر هذا ابتداء يعني كتقرير بدون مثل هذه الأشياء نرد بشبهات أو كذا، لأن بعض الناس قد لا يتصور مثل هذا وقد يقتضي عنده أمور لا تحمد عقباه. السجزي رحمة الله عليه قال: واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة. نعم. شيخ الإسلام، نعم. الشيخ ابن مانع يقول: إن أهل السنة يقولون بائل من خلقية عالي عليه مستوى على عرشه، ومعناه غير ممثل لها، لأن العرش من خلقاته فهو مستوى عليه غير ممثل له. وليقول مسلم: إن العرش ليس من جملة خلقه، وإن الله ليس بينه حاشا وكلا. فقول أهل السنة فوق سماوات على عرش بائن من خلقه صريح، فإنه تعالى منفصل عن مخلوقاته، ليس مماثل شيء منها، ومن جملتها العرش، ومن جملتها العرش. نعم. تقول:
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما قول القائل إنه لو قيل لهم أيما أكمل، ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الذوق والشم واللمس، أم ذات لا توصف بها، لقالوا الأول أكمل ولم يصفوه بها. فتقول مثبتة الصفات لهم في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة.
لا، في النهاية نعم، يعني بيطول في الإدراكات.
قال القول الثالث: إدراك اللمس دون إدراك الذوق، لأن الذوق إنما يكون للمطعوم، فلا يتصف به إلا من يأكل، ولا يوصف به إلا ما يؤكل، والله سبحانه منزه عن الأكل بخلاف اللمس، فإنه بمنزلة الرؤية، وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس.
نعم. الإمام إسماعيل الإصبهاني يقول: وقال للسنة: خلق الله تعالى السماوات، وكان عرشه مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، على ما ورد به النص، وليس معناه المماسة. نعم. شاهد يعني مثل هذه الأشياء من هذه الألفاظ معترك ومضايق، فنقول ابتداء أنت ما تبدأ ابتداء، لكن تنفي بها أقوالا باطلة وتنفي بها لوازم باطلة. نعم. وبهذا يحصل الاجتماع بين هذا وذاك. فإحنا مع الشيخ العثيمين بأنك لا تبدأ الأسئلة بهذا وتفتح أبوابا، وفي نفس الوقت لسنا معه لما خطأ من قال بذلك. لا، ليس هذا خطأ، هذا تكلم به السلف الصالح رحمه الله، تكلم به السلف. نعم.
قال الشيخ قال المصنف رحمه الله تعالى: تجلى للجبل فصار دكا من جلاله.
ولهذا بنقول يا أخواني مثل هذه المسائل الرجوع فيها للسلف صراحة مزالق، يعني نفيا وإثباتا. فهم السلف مهم، فهم السلف نجاة، فهم السلف عصمة، فهم السلف لا يخرج عن فإنت نزعت شيء فرضو الله والرسول. إخواني لا تظن أن فهم السلف هذا يعني شيء قسيم لكتاب السنة خارج عنها، لا يا إخواني، فهم السلف من الكتاب والسنة، الله هو الذي قال ذلك. ولهذا ذكر بعض أهل العلم لفتة في قول الله: فإنت نزعت شيء فرضو الله والرسول، قالوا الآية هذه دليل على ماذا؟ على حجية الإجماع. ليه؟ لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فرضوا الله الرسول، يعني الرد الله الرسول عند التنازع. معنى ذلك إيه؟ أن الاتفاق لو كان حاصل، الإجماع لو كان حاصل، فهو الحق، ولا نحتاج أن نرجح بين. وأنتم شوفهم يعني نسمع النتوءات ممن يعني هو على إظهار منهج السلف أو هذا، إن تؤات بتحصل والزلة تحصل حينما لا نسند. شوف تحصل متى؟ حينما لا نسند. يعني مر معنا نشوف مشهور حسن كلام طويل، لو أسند لاستراح، إنما بينظر ويسقط فهمه على الكلام الوارد عن السلف خلاص. فلو أسند استراح، لو أسندنا استراحنا، استند إلى السلف. شوف لا زال السلف يتلقون عدم الكلام في السلطان، عدم الكلام في كذا، لكن يأتيك ماذا؟ ها؟ يأتيك خروج عن هذا الطريق مثلا نتوءات بنيات. يقول لك يجوز الكلام في حكام الدول الآخرين، اختراع، اختراع. هذا من أين جاءنا هذا؟ أليس سلطانا؟ بلى. طب على ما تكلم في السلطان؟ وكلمة السلف فيه واحدة، أنه من كان له نصيحة هذه سلطان فليبدها علانية. من أين جئت بهذا أصلا؟ أصل هذا ليس في عنق بيع له، ومن قال لأنه يلزم يكون في عنقك بيع له، لكن في عنقك نصيحة له تكون سرا، في عنقك معتقد لابد أن تلزم، لأن بكلامك هذا سوف توغر صدور من في مملكته فيخرج عليه. يبقى هذه النتوءات راجعة إلى عدم الإسناد. لهذا الباب هذا باب خطير، باب خطير. العصمة منه أن تلزم كلام السلف وأن تلزم فهم السلف. أحيانا يحصل عن السلف إثبات ونفي، زي الحد، إثبات ونفي، مكان إثبات ونفي. فمثل هذه الألفاظ لابد الإنسان يعرف توجيه السلف لها، متى تثبت ومتى تنفى. نعم. نعم. أعطينا.
قال شيخ الإسلام: ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان، نوع جاء به الكتاب والسنة، فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله، فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق. وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على إثباتها ونفيها.
شوف مهمة، شوف القيد. ها، أما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف، ولا اتفق السلف، ها،
ولا اتفق السلف،
لأن لو اتفق السلف عليها، على هذه اللفظة، ما تقول أين ذلك في الكتاب وأين ذلك في السنة. واعلم أن السلف لا يمكن أن يخرج عن كتاب السنة، لكن اللفظة التي لا تجدها في كتاب السنة لن تجدها لفظا، لكن سوف تجدها معنى. كيف يعني؟ لما قال السلف على عرشه بذاته، كلمة لفظة بذاته لا تجدها في القرآن ولا في السنة، بذاته، لكن هي لا تخالف أي نص ورد في كتاب السنة، لأن الاستواء مسند إلى الله مضاف إليه، إذن يكون من صفات ماذا؟ من الصفات التي تسند إلى الله لا إلى غير. يبقى رح أنا ما أقول لك الآن شرحت الدرس يعني بذاتي، صح؟ بنفسي، بعيني، ركبت السيارة، ركبت بذاتي، لكن ما يحتاج أقول بذاتي، ما يحتاج، لأنه الإسناد يكفي. ركبت يكفي الإسناد، أكلت يكفي الإسناد. لكن لما يجي واحد يتعجب يعني والله بنفسي، والله بذات، والله بشحمي ولحمي. طب أنا محتاج كلمة ركبت تغني ولا لا؟ تغني. لكن لما يكون في إنكار نحتاج إلى تأكيد، ولهذا في اللغة تأكيد كده، جاء القائد عينه نفسه، دي إذا احتاجنا تأكيد، ده اسمه في اللغة في السياق له هذا تأكيد بالنفس والعين. لما يكون في شك وغرابة وعجب نؤكد بهذا، إنما كتبت، قرأت، شرحت، صليت، لا تحتاج إلى هذا. فهنا كذلك الرحمن العرش استوى، كاف أوي أنه استوى عليه بذات، كاف جدا. لكن لما وجد من فصل بين العلو بالصفة والعلو بالذات وأثبت علو الصفة لا الذات، أكد السلف بذات. لكن هل لما قال السلف بذاته خرج عن النص؟ هل لما قال السلف بائن من خلقه خرج عن النص؟ أبدا. يبقى ألفاظ السلف شارحة لا خارجة، بس فقط. مثل ما تقول مثلا أنت الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، الأحكام اللي كذا، كل هذا راجع إلى ماذا؟ إلى توصيف ما ورد بالشارع. فالشارع لم يجعل الأوامر على درجة واحدة، هناك ما أمر بشارع وألزم به يأثم من لم يفعل، وهناك ما أمر بشارع ولا يلزم به إلزام من يأثم. طيب العلماء ماذا صنعوا؟ قالوا عندنا الأوامر واجب ومستحب، فصلوا ما في القرآن. طب النواهي، هناك ما النهي فيه على وجه التحتم والإلزام هيأثم من ارتكب، وهناك نواهي ليست كذلك. فالعلماء وضعوا اصطلاح المحرم والمكروه، وهناك ما سكت عنه الشارع فلم يأمر به ولا منع عنه فالعلماء، وهكذا. طالما علم صحيح فهو لا يخرج عن كتابه والإيه والسنة والهدى. فهم السلف فهم مهم جدا 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 جدا، لابد في أي مسألة من المسائل الإنسان يسند هذه المسألة إلى السلف، وإذا أسند فقد برئ. كما السلف قالوا في الماضي إذا أسند، يعني من جهة إسناد الحديث أو كذا أو الأثار، من أسندك فقد أحالك، هذا في الثبوت. نقول في الفهم أيضا من أسندك فقد أحالك، أحالك، أحلتني. إن حلتني على إجماع فيجوز مخالفته، وإن حلتني على اختلاف يبقى نتخير من كلام العلماء ماذا ما يدل عليه الدليل. نعم.
قال: وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على إثباتها ونفيها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف الرسول أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مرادها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي.
يعني من جهة الألفاظ في المجمل هذا لا نثبت به شيئا، لا نثبت ولا نستعمله، زي الجسم كده لا نستعمله، لا إثباتا ولا نفي، لكن من جهة المعنى نستفصل، نستفصل. فإن تضمن معنى صحيحا يقال الجسم المراد بالذات، أي أن الله عز وجل ذات قائمة من نفسها، فنقول معنى هذا حق، لكن لا تعبر عنه بماذا؟ بالجسم، لا تعبر عنه بالجسم. يبقى في المعنى، وإن قصد الجسم المركب من أجزاء وأعضاء وجوارح وكذا نقول معنى هذا باطل وبالتالي نرد. يبقى إذا من جهة المعاني نستفصل فنثبت المعنى الصحيح، ومن جهة اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، لأننا لا نثبت الحق إلا باللفظ الحق الموروث عن إيه؟ إما الكتاب، إما سنة، إما كلام سلف الأم. إذا نقول نعم.
فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة
صحيح.
ومعان مشتبهة
صحيح. شوف هذا قاعدة اكتبوها كده، فإن أكثر تنازع الناس هذا اكتبها، أكثر تنازع الناس إما ألفاظ ها
مجملة مبتدعة،
مجملة مبتدعة
ومعان مشتبهة،
إما ألفاظ مجملة مبتدعة محدثة يعني، وإما معاني مشتبهة، وإما معاني مشتبهة. نعم نعم. زي ايه يعني؟ لا مش استفصال حد، مش الاستفصال للرد او القوة، لما بيقول مثلا حد اما بيقول لك الاستفصال مش دي قاعدة اللي معنى اللي هي نستفصل المعنى ونرد اللفظ لان فيه ونثبته، لا هذا استفصال لان الحد منه المقبول ومنه المردود. طيب فان اردت المقبول وافقناك على ذلك، وافقناك على ذلك ايه اللفظ والمعنى فتنطق به. الله على العرش قيل له بحد قال بحد، فهنا الاستفسار راجع ليه؟ راجع الى انه هل تقصد المعنى الشرعي الصحيح؟ اذا التعبير عنه بالحد ثابت عن السلف فيكون هذا اللفظ مستعملا بخلاف الجسم، نستفصل معك عن المعنى فنثبت المعنى الصحيح، لكن اللفظ هذا لا نعبر عنه بمعنى عن المعنى الصحيح، انما الحد نعبر عن المعنى الصحيح به على الوجه الصحيح. ده الفارق بقى. يبقى عندنا الألفاظ يمكن أجعلها ثلاثة أقسام: ألفاظ ورد الشارع بها معنى ولفظا، ألفاظ لم يرد بها الشارع ولم ينفيها فنستفصل عن المعنى فيها، لأنه والسلف ما تكلم بها إثباتا ونفيا، فهذه نستفصل من جهة المعنى نقبل، ومن جهة اللفظ لا نثبت ولا ننفي. ثلاثة بقى الألفاظ هي لم تأتي في لسان الشارع، تمام، ده واحد. اثنين، لكن جاءت في لسان السلف إثباتا ونفي. فيبقى استفصالنا، هل أنت قلتها على الوجه الذي وأثبتها على الوجه الذي أثبته السلف، أو نفيتها على الوجه الذي نفاه السلف؟ فإن وافقت السلف في إثبات أو نفي قبلناك. يبقى دي مرتبة ثالثة. يبقى في فرق بين ما نقول لم يثبته النص ولم ينفي، ولم يثبته السلف ولم ينفي، وإنما المعنى نستفصل منه، إنما اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، ونقف كما وقف السلف يقولون لن نثبت ولا إيه ولا ننفي. هل نقول الله يسمع بأذنين؟ الأذنان لا نثبت الأذنين ولا ننفي الأذنين، لكن نستفصل من جهة المعنى، هو هذا قصده سمع حقيقي، فنقول الله يسمع بسمع حقيقي. نعم، بسمع حقيقي، سمع حقيقي، ليس السمع المراد به الاستجابة، لكن نقول يسمع، سمع يسمع يعني بسمع حقيقي، يسمع بسمع حقيقي، لا معناه العلم ولا غير ذلك. طيب، وفي ألفاظ استعملها السلف وأثبتوا بها ونفاها السلف، فالحد مستعمل ومنفي. يبقى حينما نستفصل لنعرف هل أنت موافق السلف في إثباتك حيث أثبتت، أو في نفيك حيث نفيت، أم لا. هذا هو. نعم، مثل مثلا الممثلة هذه الممثلة جاءت طيب في نفي السلف، طب لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فيكفينها. لكن تكلم بالسلف، تكلم بالسلف، لكن ما الوجه الذي تكلم بالسلف؟ يقصدون ماذا؟ يبقى هنا نستفصل من هذا الباب. نعم،
ابن أبي العز شيخنا يقول فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة.
كلام جميل، بس نضيف إيه؟ بألفاظ النصوص أو بتعبيرات السلف. يبقى هنا يبقى الطريق، قال الله، قال الرسول، قال السلف، فاللفظ الذي استعمله السلف نستعمله على الوجه الذي استعمله السلف، نستعمله على الوجه الذي استعمله السلف الصالح. نعم نعم. الايه؟ على قولي، على قولي ايه؟ على قول مماسة. يعني كرمه يقول بالمماسة يعني. نعم 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 نعم. هو بيرد، قصده الرد على من فسر استوى باستولى كناية عن الهيمنة وكناية عن السيطرة، فهو يقول أما هذه الهيمنة والسيطرة هذه ما أحد ينزع فيها على الملك لا على العرش، فالله عز وجل مهيمن على خلقه لا اختلاف فيه، لكن أن تفسر استوى بها، لا، استوى على وارتفع، على ماذا؟ على عرش. فلهذا لما قال احتوى يعني سيطرة، يعني له الهيمنة، يعني له التصرف وكذا. فالمعنى الذي تريدون من الهيمنة والسيطرة والسلطان والتصرف ضعوف في الملك كله، فهو على ملكه نحن لا ننازع في كلمة هيمنة، له السلطان على هذا ما نناقش في هذا، لكن تفسر هذا لا، فهو في المقابل زي ما قال هنا بالضبط كده هنا الذي وصفته ذاتية لا خلق من خلقه، اجمعها مع الاثنين، خد المعنى من الاثنين، مش الكلام كلام موسى بكلامه الذي وصفته ذاتي تقول لا أخطأ ابن أبي العز ابن أبي زيد. ليه؟ لأنه الكلام أصلا ذاتي باعتبار فعلي باعتبار، وهو أطلق قال صفة ذاتية صفة ذاتية هذا لا ما يصلح، هو ما قال صفة ذاتية وفقط، قال صفة ذاته لا خلق من خلقه. طيب بنفس المسألة تفهم على الملك احتوى بما تفهم على العرش استوى، الجميع فسروا على العرش استوى بي على الملك احتوى، هم فسروا بهذا فنافوا صفة الاستواء وبيانوا أن استواء على عرش هو السلطان والهيمنة والسيطرة وغير ذلك. هو بيقول لا هذا المعنى وهو السلطان وكذا هذا معنى مقبول لكنه على الملك كله ليس على العرش، فهو سبحانه وتعالى ليس له سلطان على عرش ويصنع على نفسه أنه له سلطان على عرش. طب وبقي خلق ما له سلطان عليه؟ دائما معرض المنة والمدح تكون على أكمل المعاني. طيب الله يمدح نفسه بأن له سلطان على العرش، طيب ما هو السلطان على الملك أكمل، سلطان على الملك هذا أكمل ولا على العرش دون غيره؟ فله سلطان على العرش وعلى غيره على ملكه كله، لكن على عرشه خصه بماذا؟ بأنه على عليه، على عليه، يبقى هذا في إثبات العلو الخاص على العرش، علو يليق بجلاله، وفي فضيلة العرش أن الله مستوى عليه، وأما السلطان فعلى الملك كله، على الملك احتوى، هذا هو مراده يعني. إذن ولهذا جمع بين الاثنين، ما جاء في ثناء مطلق وقال على الملك احتوى بس، إنما على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يبقى فيه رد على مين؟ على من فسر على العرش استوى بالملك احتوى، يبقى عطل على العرش استوى وأثبت على المحتوى، يبقى نفى صفة الاستواء التي بمعنى العلو والإيه، لأنه فسرها بالملك احتوى، أو قال لا الملك احتوى لا إشكال فيه لكن لا نفسر بالعرش استوى، هذه مسألة وهذه مسألة. فهو من جهة سلطانه فالله له السلطان على الملك كله، ومن جهة استوائه فإنه مستوى على عرشه، يبقى الاستواء علو خاص والاحتواء الملك هذا ملك عام على كل مخلوقات، هذا قصد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. قال العلامة الفوزان كما في قوله تعالى في قصة موسى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لأن موسى عليه السلام لما سمع كلام ربه اشتاق لرؤيته فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني أي لا تطيق رؤيتي، وأراد سبحانه وتعالى أن يبين له
سبحان الآيات هذه في إيه؟ فمبحث الكلام ومبحث الإيه؟ الرؤية معا، مبحث الكلام ومحسن هذا، يقول لما اشتاق لما سمع كلام ربي اشتاق لرؤيته فقال ربي أرني أنظر إليك. نعم. وهذا دل على أن الرؤية جائزة وليست مستحيلة في الدنيا، إذ لو كانت مستحيلة في الدنيا لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم بما يستحيل على الله عز وجل، ولهذا نقول الرؤية ماذا؟ الرؤية جائزة. ولهذا احنا نفرق يعني على الجمعة بي 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 كما قلنا بيحكم علينا بالضلال، لأن لبيتين في الخريدة، في الخريدة لم نعرف لو أخذوا بالبيتين لما ضل، احنا ما عندنا مشكلة أن نقسم المضاف إلى الله إلى ماذا؟ إلى بالنسبة للصفات إلى ما لا يضاف ولا يوصف به وما يوصف به، ما يستحيل ما يجب ما يجوز. فموسى عليه الصلاة والسلام لو كانت الرؤية في الدنيا مستحيلة لما طلبها، لكن كانت جائزة، لكن هل تقع في الدنيا أو لا تقع هذا مما يخفى، فلهذا قال ربي أرني أنظر إليك، ولو شاء الله أن يرى في الدنيا لك ليست مستحيل، ولهذا الله قال ماذا مما يدل على أنها ليست مستحيلة، قال ماذا أن الرؤية من حيث يعني ليست مستحيلة وأن حتى في الدنيا ليست مستحيلة، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجاوب الجبل تعدك. يعني ايه؟ يعني وان كانت جائزة الا انها لا تقع لانك لا تتحمل ذلك ولا احد يتحمل ذلك. فما اعظم شيء؟ الجبل. انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، جاز ان تراني، لكن لا يحصل. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تجلى الله الجبل، قال السلف قدر كذا، يشيرون الى شيء بسيط، انملة او شيء من هذا فجعل فصار دكا. فلما افق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، بانك لن ترى في الدنيا. والنبي قال فان احدا لن يرى ربه حتى يموت. ولهذا ولا النبي راى ربه ليله المعراج بعيني راسه، ما راى ربه، لان احدا لا يتحمل ذلك. فاذا كانت الاخره وانشئ الانسان انشاءه جديده استطاع ان يرى الله عز وجل بفضله وكرمه وجوده واقداره لنا على ذلك. إنا أنشأناه أنشأنا فجعلنا أبكارا. فنحن ندخل الجنة لا على صورة الخلق الموجود الآن، ندخل الجنة على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء، خلق آخر، خلق آخر ليتناسب مع هذا. كما قال بعض السلف ماذا؟ فلا ينظر الباقي بالفاني، يعني لا ينظر الباقي والله عز وجل في الدنيا بالفاني، العينان تفنيان، إنما ينظر الباقي بالباقي. لما ندخل الجنة نفنى؟ أبدا. إذن ننظر إلى الباقي بعينين باقيتين، فلا ينظر إلى الباقي بالفاني وإنما ينظر إلى الباقي بالباقي. فهو راجع إلى هذا، فيكون الرؤية هذه جائزة وليست مستحيلة، ولهذا طلب موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن لا أحد يرى ربه في الدنيا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا الملائكة ولا أحد، فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. والله قد من على نبيه ليلة المعراج برؤية الآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لكانت المنة أعظم من الآيات، ولا يا إخوان؟ كانت أعظم، أعظم. نعم.
قال
وقد الله سئل النبي سؤالا مباشرا، كما عند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، نورا، وقال نور أن أراه. سؤال واضح وجواب واضح، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. من هنا قالت عائشة كما في الصحيح أيضا، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الله الفري. ولم يختلف الصحابة، ابن عباس يقول رأى ربه وعائشة تنفي، ليس هذا بدا اختلاف، لكن اختلاف المورد مش اختلاف القولين. فالنفي له مورد والإثبات له ماذا؟ له مورد. فلم يرى رب بعيني رأسه كما نفت عائشة، ورأى رب بفؤاده كما أثبت ابن عباس. ولهذا اختلفت الروايات عن ابن عباس، رأى رب، رأى رب بفؤاده. يبقى هذه مسائل واضحة. من قال باب أنه رأى رب بعين رأسه؟ ما دليله؟ ما دليله على هذا؟ يأتي فهم لبعض النصوص، لكن النصوص واضحة، بل والإجماع منعقد. شو بقى ده فهم السلف؟ هو بقى يأتينا فهم السلف، نقل الدارمي وغيره، الإجماع على أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه. وقال ابن تيمية ولم يقل أحد من السلف أنه رأى ربه بعين رأسه، يعني من الصحابة وكذا. يبقى كلام واضح، يبقى هنا انقطع النزاع، فتكون هذه مسائل الإجماع لا من مسائل ماذا؟ الاختلاف. شوفوا بقى فائدة فهم السلف يا اخوان، فائدة فهم السلف. لكن هتقول مثلا ابن خزيمة يميل وفلان يميل، فلان يميل جاء بعد عصر الاتفاق وعصر الإجماع، يبقى نقول هذا فهمه. طب ما ابن خزيمة يميل إلى أن حديث الصورة كذا وكذا، مش كل ما يميل إليه أو كل ما يقوله بعض السلف نثبته قولا لمين؟ قولا للسلف. ولهذا نقول شوف نؤكد 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 نؤكد، ارجع إلى فهم العلماء، ارجع إلى فهم السلف، ارجع إلى فهم السلف لا إلى فهم البعض. البعض هذا يصيب وماذا؟ ويخطئ. لكن فهم السلف يصيب ولا يخطئ، يصيب ولا يخطئ. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، قال الله له لن تراني أي لا.
ولهذا أخوان لو وجد لنا يوما ما أحياء ولا أمواتا، قول يخالف لعليه السلف ولعليه الأمة يبقى لجهلنا، قلناه يوم أن جهلنا ماذا؟ لعليه العلماء. لكن نعرف لعليه العلماء ونعاند؟ أبدا والله، مستحيل إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم على هذا. هو الإنسان له قدر إلا في السلف يا أخواني، ولو له عزة في السلف، يبقى أنت غبي لما تحاول أن تعز نفسك بعيدا عن السلف أو بما يخالف السلف. ما لك قدر ولا قيمة، ده هي قيمة كلها في ماذا؟ في اتباع السلف، سواء كانت في الأحكام أو كانت في ماذا؟ أو كانت في عقائد أو في أي مسألة ولا في لغة ولا في أي شيء. خلاص، يبقى فعلا كما قال السلف، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى مذهبنا السنة، مذهبنا الحديث، مذهبنا الاتباع، مذهبنا إلى آخره. نرجع إلى هذا ولا نتجاوز لا شيخ فلان على وهو علينا ورأس ولا شيخ علان، في النهاية يكون سقف فلان أبدا، سقف علان أبدا، إنما سقف السلف. فلان وعلان إن وافق السلف نعم وإلا فلا. فإحنا عندنا مثلا زي المسألة دي، مسألة رؤية الرب عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص السلف نقر فيها الإجماع، لسه هتثبت برضو خلاف تقول السلف اختلف فيها؟ مع انه ابن تيمية قال اختلف، وابن تيمية لنا قال اجمع، هات يا ابن نفظة اختلف ولا اثبت اجمع، وابن تيمية اللي قال في تفضيل عثمان على علي على عثمان اختلف وهو اللي قال اجمع. ما هو اما ابن تيمية متناقض، ولا انا احتاج افهم سياق ابن تيمية وافهم اسلوب ابن تيمية وافهم طريقة ابن تيمية. الاختلاف باعتبار القائم الواقع ولا الاختلاف باعتبار الاعتداد؟ لابد ان اعلم. هات يا هتشوف هذه بس في الرؤيه، وفي تفضيل عثمان على علي وعلي على عثمان، معين ولا بينقل ماذا؟ الاجماع. نعم.
قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى لن يرى الله أحد في الدنيا بعينيه إلا ما نزع فيه بعضهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا شوف أن أحضر يا رب بعينيه، لم يتنزع السلف شيئا إلا ما
ما نزع فيه بعضهم من
رؤية ما نزع فيه بعضه
من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عينا كما يرون الشمس والقمر.
طب ده بالنسبة للرؤية الأخيرة. طب في رؤية النبي قال إلا ما نازع
فيه بعضهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
تمام، رؤية النبي خاصة، نازع بعضه، ذكر هذا، حتى موضع آخر أيضا
رحمه الله تعالى. والمقصود أن الصحابة
أنا بقى بيعينني الشوية الكلام دول، أنا بيعينني شوية الضبطات دول، انا ارى كده، انا ارى ان قيمه شويه التطبيقات دول، انما بتروح تقرا كتاب تقرا لوحدك. انا يعنيني التطبيقات دي اللي تاخد ده تاخد، ما تاخد احنا دايما لنا سيده، احنا قاعدين بصدرنا اهو، احنا مش قاعدين لا بنقرا من ورق ولا اي حاجه خالص، وبنقول لكم هات يا ابني من الجهاز، هات يا ابني من الكتاب، هات يا ابني من كذا. انت بقى ليك هوا في نفسك مصر، انت حر بقى، يبقى الشيخ في وادي وانت في وادي، هذه مشكلة. لان الشيخ ما يأتي بشيء من عنده، الشيخ ما يسن شيء من عنده، الشيخ يقول لك هذا. يلا هذا تعبير ابن تيمية الا ما نزع فيه، هذا تعبير ابن تيمية اخر. قال
رحمه الله تعالى: والمقصود ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الاسلام اصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا في مسائل الأسماء والأحكام ولا في مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين. وقال في موضع: وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، وأما الجليل فلا يتنازعون فيه، والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي يصيبها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين. وقال في موضع
انت جايب يا احمد دلوقتي ان الصحابه لما يختلفوا في العقيده، انا ما ودي هذا الان، انا ودي ذكر ابن تيميه في مساله الرؤيه الاختلاف موجود. نرجع الاجماع هاتها.
قال وكذلك تنازع الصحابه في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه.
ومن ذلك اسمع ومن ذلك شوفونا في الموضع اللي قروا عليه الاول، وقد نزع فيه بعض العلماء، ماشي نزع فيه، هنا بقى ماذا قال؟ ها
قال وكذلك تنازع الصحابة في رؤية
تنازع النبي. الصحابة شوف تنازع الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم
ربه ليلة الإسراء والمعراج. فهناك انفكاك في الجهة، فمن أثبت الرؤية أراد القلبية، ومن نفى أراد البصرية، والقولان متفقان.
تمام، هنا قال وقد تنازع.
وكذلك تنازع الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج.
ها
فهناك انفكاك في الجهة، فمن أثبت الرؤية أراد القلبية.
ده مين؟ ده كلام مين؟
شيخ الإسلام في منهج السنة.
قال ده كلام الشيخ سام؟ لا، كلمة انفكاك دي بتاعت الشيخ سام ولا دي شرح بتاع ده كلام؟ أنا بين الانفكاك في الجهة دي بتاعي يعني. لا ده هو عبارة الشيخ سام
ده في منهج السنة.
لا قال نفس النص كده، شوف تابعوا كده النص ده، النص اللي هو قال أحمد دلوقتي وقد تنازع الصحابة.
قال وكذلك تنازع الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، فهناك انفكاك في الجهة.
مش كأن حد بيعلق تنازع انفكاك في الجهة دي. شوف تأكد، شوف تأكد في النقل ده. ها
الاتفاق شو
ايه؟ انفكاك جهة اسم موجود. قال ايه اقرا انت عندك اي بس اقرا كلمه جهة. وقد تنازع الصحابه في رؤيه، هاتوها كده من كلام تيميه. اعطيه اقرا النص هذا. ها لا انفكاك الجهه دي ما نزله شويه.
قال شيخ الاسلام رحمه الله وانما كان النزاع
صحيح هو المخرج، هو المخرج في هذا والجمع، بس انا قصدي انه كعباره للشيخ الاسلام لا يعني في مظهر لي والله اعلم. نعم.
قال وانما كان النزاع بين
الصحابه هذا في المجموع
نعم.
قال
وانما كان النزاع بين الصحابه في ان محمدا صلى الله عليه وسلم هل راى ربه ليله المعراج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما واكثر.
فانما كان النزاع
بين الصحابه
بين الصحابه في
ان محمدا صلى الله عليه وسلم هل راى ربه ليله المعراج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يرونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وقال لعائشة لا. فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء، ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هل يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقول رآه، أو يقال رآه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
وكل نوم رؤيا نوم. نعم طيب إذا قال تنازع الصحابة
الاتفاق على عدم الاتفاق
غير قبل الاتفاق، عايزين إرادات ابن تيمية رحمة الله عليه. فظاهر هذا الكلام استدل به من يقول بأن الصحابة تنازعوا في رؤية ثم عمموا فقالوا الصحابة اختلفوا في العقيدة. وشيخ الإسلام ينقل أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة قط ولا في أصول هذه في أصول الدين. طيب ها
وأيضا نقل عن الصحابة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين. ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنه
نقل هنا عن الجماهير، تفهم منه المسألة فيها خلاف، وأن هذا قول الجماهير. شوف عبارات مشتبه، تنازع العلماء، تنازع صحابة، هذا قول الجماهير، ثم هو بقى نفسه ينقل. ها انقل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
في النزاع قال ايه؟
قال اجمع سلف الأمة وأئمتها على ان المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، واجمعوا على انهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا الا في النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يتنازعوا الا في النبي صلى الله عليه وسلم. ها
قال رحمه الله تعالى: كل من ادعى انه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق اهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي راه هو ربه.
لا لا، في اتفاق الدارمي، نقل الدارمي، شوف ابن القيم،
ابن القيم
نعم
موجود.
ها
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا له اجماع الصحابة على انه لم يرى ربه ليلة المعراج.
اذا لم يقع فيها نزاع. ها
وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، وشيخون يقول ليس ذلك بخلاف بالحقيقة.
وشيخون بقى شيخ الاسلام، شوف وشيخون يقول ليس هذا خلافا بالحقيقة. وعليه جميع موارد ابن سينا لما يقول تنازع، تنازع لفظي ليس تنازع حقيقي. لفظي يعني رأى لم يرى، لكن رأى محمول على نورا أو بفؤاد، طب ولم يرى محمول على بعيني رأس، فيكون هذا من باب النزاع اللفظي لا من باب النزاع الحقيقي. نعم.
وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل رآه بعيني رأسه.
تمام.
وعليه اعتمد أحمد في إحدى روايتين حيث قال إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما.
تماما أطلق وقيد، قيد بالفؤاد وأطلق، لكن أن أحدا قال رأى بعيني رأسه لم يقل هذا أحد من الصحابة ولا من صدر هذه الأمة، ولا ورد ذلك عن أحمد رحمه الله تعالى، إنما قال به البعض فيما بعد ذلك. نعم، لكن قوله محجوج بالإجماع الذي ذكره الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
نقل في موضوع آخر الإجماع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. بل النصوص
لم يثبت أحد عن الصحابة ولا في الكتاب ولا في السنة. نعم.
بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل.
تمام. مع أنه أورد في الظاهر ماذا اللي هو تنازع، ولكن تنازع الصحابة. يبقى كلمة ابن تيمية رحمه الله لما يأتي في مواضع يقول اختلفوا أو تنازعوا، فليس يعني هذا إقرار الاختلاف، وأن الاختلاف هنا يصبح اختلافا ماذا؟ اختلافا مستقرا، فتكون مسألة اجتهاد، وإنما هذا باعتبار الناس، باعتبار أقوال الناس، لا باعتبار الاعتداد بأقوال الناس. فهو هنا ينقل إجماع وقد ذكر النزاع. في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل، ينقل الاختلاف ثم ينقل الإجماع، يقول وقد دل يعني على فضيلة عثمان علي النص والإجماع والاعتبار، مع أنه قال فبعضهم قدم وبعضهم قدم وبعضهم توقف. هذا ذكر أقوالا، في أقوال باعتبار الواقع، فانتبهوا بارك الله فيكم. هذه مسألة هتقول لا ده مسألة خلافية وابن تيمية قال، أنا أقول لك المسألة إجماعية وابن تيمية قال. طب نعمل إيه؟ ها يبقى ابن تيمية هنا نقبل ولا نرد، وابن تيمية تناقض ولا ماذا؟ نقول ابن تيمية قول واحد، فابن تيمية يحكي اختلاف الناس اختلفوا فيه وفيه وفيه وفيه، أما عند الحكم فيما اختلف الناس فيه الحكم أن هذا ثابت بالإجماع. فالرؤية نفي رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم عليه المعراج ثابت بالإجماع، تفضيل عثمان عليه ثابت بالإجماع، وأن الصحابة لم يختلفوا شيء من ذلك. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: قال الله له لن تراني، أي لا تطيق رؤيتي، وأراد سبحانه وتعالى أن يبين له أنه
لا يطيق. ولو كانت الرؤية مستحيلة أيضا لقال لا أرى، لقد الله عز وجل لا أرى، إنما قال هنا لن تراني، وما قال لا أرى يعني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فدل هذا عليه على أن رؤية الله ممكنة سبحانه وتعالى وجائزة، لكن لن تكون في الدنيا، لن تكون ماذا في الدنيا. نعم.
وأراد الله
ولهذا لما هم استدلوا المعتزلة وكذا والمعطلة استدلوا بعد نفي الرؤية بقول الله لن تراني، وأن لن النفي المؤبد، رد أهل السنة عليهم بأن هذا عليكم لا لكم، لن تراني هذا دل عليكم، لأن لو كان لا يرى لقال أنا لا أرى ولم يحتج ولكن انظر إلى الجبل، إنما قول لن تراني ولكن انظر إلى الجبل دليل عليه، لن تراني الآن والدليل انظر إلى الجبل فإن استقر في المصورين لأنك لا تتحمل. ولهذا الشيخ هنا قال أي لا تطيق رؤيتي، لن تراني يعني إيه؟ لا تطيق رؤيتي، مش لن تراني لأنني لا أرى، لا لن تراني ولكن معناه لا تطيق رؤيتي. ورد عليهم باللغة أن لن ليست النفي المؤبد، وأن من قال بأن لن النفي المؤبد فقوله أردد، هذا ليس في اللغة يعرف. نعم. ولهذا أهل السنة يسلم لهم اللغة ويسلم لهم الفهم ويسلم لهم كل شيء، يسلم لهم كل شيء. طائفة ناجية، فرقة منصورة، الحمد لله، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، أنا حببت إلينا منهج أهل السنة جماعة، يا رب لك الحمد، يا الله، والله العظيم يا إخواني الواحد بيتكلم إيه ده، يعني لو واحد عنده العالم ده كله ذهب هيعمل إيه يعني، ها لو كل ذهب شوف بقى، شوف بقى الذهب بكام والجيران بكام والسبيكة بكام، لا ده العالم ده كله تحولت جباله الى الذهب وماء لزئبق من اقدى ما يكون، وكل البشرية دي خدم عندك، ثم ماذا؟ اكل اكثر من طاقتي ولا اصب اكثر من طاقتي ولا البس اكثر من، وبعدين انا ملك العالم، وبعدين هيختلف عني ايه؟ هيختلف عني ايه؟ الحمد لله، ها انا اعتبرني انا ملك العالم كله، هيحصل ايه بقى؟ هتلاقوني اطبق قد كده مثلا، ولا هتلاقوني يعني، ولا هتلاقوني مثلا عمالك وما بطلتش اكل، ولا مش همرض، ولا مش محتاج انام، اه ما هبقى ايه يعني. لكن الهداية يا الله نعم، الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله رب العالمين. هذا الطريق لو سلم لك، شوف لا ارفع منك الا الانبياء، لو سلم لك نعمة 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 نعمة، انك انت لست اشعريا ولا معتزليا ولا جهميا ولا اخوانيا ولا 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 اخر، نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. نحن نتمنى ان تكون مساجد الدنيا معنا، ونتمنى ان تكون قنوات الدنيا معنا، لكن لو اخذ كل هذا ما ضرنا هذا، هذا يكون من باب ماذا؟ مصايب ولا معايب؟ والمصايب ان لا يرجعون، الحمد لله. المهم احذر باب المعايب، انما لو جاء باب المصايب جرى على الانبياء وجرى على المرسلين وجرى على الصحابة وجرى على، وتيقن أنه ما يغلق باب إلا يفتح أبواب، وتيقن أن السنة منصورة لكنها ممتحنة بس وخلاص. تتمنى أن يكون لك الدنيا كلها تتمنى هذا، فالهداية المنهج السلف أخص نعمة يمن الله بها العبد، مش نعمة تقول أكل واشرب وأعمل وروح واجب واركب سيارة واحدة، طلع عنده لك عنده 20 مش عارف سيارة وعنده بيت، طب وبعدين يعني بيركب 20 مرة واحدة؟ طب ما بيركب واحدة ما مش هيحصل له حادثة؟ يعني مش فاهم يعني ايه مثلا، واستفدنا ايه؟ اسكت يا اخي، الغنى كويس، الواحد ممكن يبقى عايز حاجة ما يقدرش يجيبها، ولما ما يجيبهاش يعني ايه يعني وما يقدرش يجيب، ايه المشكلة؟ كان يمر على النبي الهلال والهلال والهلال، ما في أكرم خلق الله من النبي، ثلاثة وإلا في شهر ولي وقت بيتي ماذا؟ نار قط. فكون الكتاب ده معاك، كونك انت الان بتعرف من ربك ومدينك ومن نبيك بدليل واثر، يا الله اسمعك الان مذاهب الناس في كلام الله، كلام الله انه اللي العام في الشارع تقول ربنا قال لك ونعم بالله، العام في الشارع اشوف انت الان مذاهب الناس في كلام الله، كلام يصادم العقل قبل ان يصادمه ماذا؟ النقل. وده السبب ايه؟ السبب الانحراف، فكان امره فرطا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عندك هنا واتبع هواه، فكان أمره فرطا. اطمئن يا أخي، يا أخي كل يوم طلع لي رد علي في نقطتين ثلاثة وبنت محق راجع عنها، وأنا أخاف هل يضرني هذا؟ ولهذا من عرف هذا الطريق لا ينبغي أن يبغي عنه حولا ولا عوضا. يعني أنا مثلا بتأمل زي اللي بينتسب منهج السلف وجالس يظن على الحق، طيب باقي نقطة واحدة فعلا قد تكون صادقا يا سيدي، أنت بترى تعظيم منهج السلف وأنك مش هتثبت القرآن أثبت عينا واحدة وأنا ما أقدرش أصل النص مصدري، كلام جميل، احنا أنا نعتبر أنك فعلا يعني معظم أطوار ولا تثبت ما أثبته الله، بس أنت السلف أثبته وأنت بتقرن السلف أثبته، يبقى ده مش من باب خطأ، ده باب انحراف، ده مش من باب خطأ. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، وأراد سبحانه وتعالى أن يبين له أنه لا يطيقها بما يحصل للجبل إذا تجلى الله له، فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي ارتجف الجبل وتحول إلى تراب، وخر موسى صعقا، أي مغشيا عليه من شدة الهول، إلى آخر ما ذكره الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
ولا صفة لمخلوق فينفد، يا سلام كلام جميل، الله أكبر. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، إذ كل شيء هلك إلى وجهه، إلى ما أبقاه الله فلا يكون بقاؤه لذاته لك لإبقاء إلا له، ولا صفة لمخلوق فينفد، ليس كذلك، إنما صفة لله، صفة لله عز وجل. وصفات الله له وأسماؤه له، فإذا قال الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى الله عز وجل بصفاته وأسمائه التي بينها صفة الوجه وسائر الصفات، ولا يقال يبقى الوجه ويفنى الذات، من قال هذا؟ لكن يبقى الوجه الذي يلزم منه بقاء الذات. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والقرآن الكريم فرض من أفراد كلام الله، لأن جنس كلام الله لا ينفد، وهو الكلام الذي
يدرك القرآن الكريم، يقول وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أي منزل من الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، إن أنزلناه لتقد تنزيل من حكيم، من حكيم نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك، يبقى ليس من اللوح المحفوظ، إنما هذا من الله ولا من بيت العزة، قل نزله روح القدس من ربك فإنه نزله على قلبك، من كان عند جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وإنه لتنزيل رب العالمين. وهنا حقيقة في فائدة في مسألة الإنزال، في فائدة مسألة الإنزال ذكرها هنا الشيخ زيد في كتابه نقلا عن العلماء، قال ايه، انتبهوا، ولفظ الانزال، لفظ الانزال في القرآن الكريم قد يرد مقيدا بالانزال منه كنزول القرآن، وانك لا تلقى القرآن من الحكمين، نزله روح القدس من ربك، وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، يبقى هنا لفظ الإنزال مقيد بمن؟ تنزيل ممن يا عزازي؟ من الله، يبقى هذا قيد بالإنزال منه كنزول القرآن، وقد يرد مقيدا بالإنزال من السماء، لفظ الإنزال من حيث هو أنزل من السماء ماء ويراد به العلو، فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك من السماء من العلو. طيب فيتناول نزول المطر والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فيبقى السماء من العلو لأن المطر بينزل منين؟ من السحاب، ومع ذلك أنزل من السماء ماء يعني من العلو، وقد يكون نزول الملائكة. طيب وقد يرد، يبقى هنا مقيد بالإنزال من الله، مقيد بالإنزال من السماء، وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من الإنزال، ده المقيد. طيب والمطلق؟ قد يرد مطلقا بل ربما يتناول إنزال من رؤوس الجبال كقوله وأنزلنا الحديد. أنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس، ده مطلق. والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك. طيب يبقى أنزلنا الحديد في بأس شديد ويكون هذا من رؤوس الجبال، وأنزلنا والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الأنعام سورة الزمر فيها ايه سمنية أزواج قبلها في الإنزال سورة الزمر وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. طيب الإنزال من الله لا يكون من غيره، لا يكون من بيت عزة ولا يكون من لوح محفوظ ولا إلى آخره، إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وهذا دل على علو الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى في علو. طب ومن السماء، السماء أيضا علو. طيب وبالنسبة للحديد، أنزلنا الحديد، هذا الحديد ينزل من رؤوس الجبال. طب والأنعام، يبقى من ظهورها حيث إنها حينما يعلو الذكر الأنثى فإنما ينزل المني من هذا إلى ذلك، يبقى كل إنزال بما يليق به، فلا تأتي بهذا الإنزال تستدل به على إنزال مخلوق وليس إنزال خالق سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الإنزال مضاف إلى الله، وإذا ثبت أن الإنزال مضاف إلى الله فلا يكون إلا من الله لا من غيره. قال أيضا وكون القرآن مكتوبا في لوح محفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو غير ذلك. إذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جمعة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما لا يكون لو كان كيف يكون، وسبحانه وتعالى قدر ما قدر الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها كما ثبت بذلك القرآن والسنة. قال وفي قوله منزل من ربك دلالة على بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة، كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم، فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى من الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهميا، ومن هنا نطلق على الأشاعرة إيه؟ جهمية. نعم. طيب.
قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه
ولا منزل غير مخلوق بل وصفة الله عز وجل، منه بدأ ولا يعود، منه بدأ لا من غيره، منه بدأ يعني القرآن، أي أن الله تكلم به على الحقيقة، الله هو الذي تكلم به، لا نقول من خلق في شجرة ولا خلق في هوى ولا خلق في كذا، بل من الله عز وجل، وإليه يعود وصفا، يبقى منه بدأ وصفا وإليه يعود وصفا، أو إليه يعود في آخر الزمان حينما يسري على الناس في ليلة فلا يبقى في قلب أحد منه شيء. والقرآن الكريم فرض من أفراد كلام الله، يعني كلام الله أوسع من القرآن، القرآن فرض من أفراد كلام الله، والتوراة فرض من أفراد كلام، والإنجيل فرض من أفراد كلام الله سبحانه وتعالى، والزبور وصحف إبراهيم وموسى كلها كلام الله سبحانه وتعالى، لأن جنس كلام الله لا ينفد، وهو الكلام الذي يدبر به مخلوقاته بأوامر ونواهيه، ولا بداية له ولا نهاية له، اللي هو الكلام بقى الكون القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، من الذي يحصيه؟ لا أحد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فهو قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أنه يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء وكيف شاء في الأزل والأبد ودائما وأبدا، فكلامه سبحانه صفة من صفاته الفعلية التي يفعله متى شاء، فكلام الله من جملة صفاته الفعلية كما قلنا، هذا باعتبار الآحاد، وذاتية باعتبار أصله. ها ومن أحاده،
ومن أحاده القرآن الكريم والكتب المنزلة على رسله، فالله تكلم بالتوراة وبالإنجيل والقرآن وتكلم
بالكتب المنزلة. هل التوراة كلمة الله؟ نعم كلام الله. هل الإنجيل كلام الله؟ طب ولهذا سؤال، من حلف بالإنجيل قال والإنجيل كذا ينعقد منه؟ من حلف بالإنجيل، من حلف بالتوراة ينعقد يمينه؟ الجواب ينعقد يمين، ينعقد يمين، يحلف بالإنجيل، يحلف بالتوراة التي أنزلها الله على موسى وعيسى، مش بالتوراة المحرفة دي، دي مخلوقة، دي فيها بعض مخلوق، فيها بعض مما وضعوه، لكن يحلف بالتوراة التي، ولذا يقول والإنجيل الذي أنزله الله هذا يمين، والتوراة التي أنزل الله هذا يمين، وينعقد يمين ينعقد. بس لا تفعلون أمام العوام، لأن لو أحد حلف والإنجيل يقول لك بس صار نصرانية، دي مسألة مصالح ومفاسد. نعم، دي مسألة مصالح ومفاسد. نعم.
قال وتكلم بالكتب المنزلة ويكلم من شاء من عباده كما يشاء سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بذلك وأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، بخلاف قول الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله كما ينفون عن الله سائر الصفات ويقولون إن كلامه مخلوق خلقه الله إما في اللوح المحفوظ وإما في جبريل وإما في محمد وموسى وعيسى، فهو من جملة مخلوقاته، وهذا قول باطل، فإن كلام الله صفة من صفاته الفعلية غير مخلوق ولا يشبهه كلام الخلق، فالمخلوق يتكلم أيضا والله جل وعلا يتكلم، المخلوق يسمع والله جل وعلا يسمع، المخلوق يبصر والله جل وعلا يبصر ويرى سبحانه وتعالى، ولكن صفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، فلا يشبه هذا، فصفات المخلوقين مخلوقة، وأما صفاته جل وعلا فإنها غير مخلوقة، بل هي أزلية بأزليته سبحانه وتعالى، وكلامه لا ينفد ولا يحد. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فالله يتكلم جل وعلا متى شاء، يتكلم في الأزل ويتكلم في المستقبل ويتكلم متى شاء سبحانه، يأمر وينهى ويدبر ولا حد لكلامه سبحانه وتعالى. كلم جبريل وسمع جبريل كلامه، كلم موسى عليه السلام
يا في الحديث الصحيح يا جبريل إني أحبها فأحب، يبقى ينادي جبريل. طيب إذا أراد أن يتكلم بوحي أخذت السماء رعدة وكذا ثم يرفعون ويقول ماذا قال ربكم، ماذا قال؟ سلام قولا من رب رحيم، هذا كله ثابت لجبريل للأنبياء، يا موسى إن اصطفيتك على سبيل الثلاثة وكلم الله موسى تكريما، الله المستعان. نعم.
قال كلم جبريل وسمع جبريل كلامه، وكلم موسى عليه السلام وسمع موسى كلامه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم آدم عليه السلام، فهو يكلم من شاء بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن سائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقرآن من كلامه لفظه ومعناه، والجهمية يقولون لفظه ومعناه مخلوقان.
فالقرآن الكريم من كلامه لفظه ومعناه، لا نقول بأن اللفظ بأن المعنى من الله وليس اللفظ من الله، وإنما لفظه ومعناه. نعم. قال هناك من قال لفظه ومعناه مخلوق، ومن قال وهناك من قال من لفظه ومعناه غير مخلوق هم أهل السنة، وهناك من قال من معناه غير مخلوق لفظه مخلوق، كما سنأتي على مذاهب الناس اليوم لنرى كيف ضل من ضل في هذا الباب، حتى صارت هذه المسألة من المشكلات في فهم كلام الفرق، ليس من المشكلات في فهم النصوص الشرعية. نعم.
قال والجهمية يقولون لفظه ومعناه مخلوقان، والأشاعرة يقولون لفظه مخلوق وأما معناه فهو غير مخلوق، وهو المعنى القائم بالنفس، وعبر عنه جبريل. فالقرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى.
عبارة هذا كلام أشعرة، حكاية هذا كلام الكلابية، القرآن عبارة عن كلام الله هذا كلام الأشعرة، القرآن حكاية عن كلام الله هذا كلام الكلابية، هذا كلام الكلابية. نعم. ولهذا الأشعرة يردون على الكلابية، كيف تقول حكاية؟ حكاية يعني مطابق، وقول الله والله عز وجل ليس كمثله كمثل كلامه كلام، لكن قل عبارة. أما تعبر عن كلامي غير الحكاية. الآن السماعات هذه تحاكي كلام، يعني نفس الكلام اللي انت بتسمعه من السماعة ده تماما، هو ما في فرق، دي تحاكي غير عبارة. فالأشعرة قالوا عبارة ليه؟ حتى يهرب من المماثلة فلا يكون كلامه ككلام غيره. لكن الاثنين الكلابية المترودية الأشعرة كلهم متفقون على كلام الله معنى قائم بالنفس، وأن الله لم يتكلم به على الحقيقة، نعم بحرف وصوت. طيب ثم قال:
وهذا مشتق من قول الجهمية أيضا، إلا أنهم فارقوهم في أن معناه غير مخلوق، وأما لفظه فمخلوق، وأما أهل السنة
ولهذا القرآن عندهم قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. ما القرآن المخلوق؟ المخلوق الذي تسمعه في المحاريب. ما القرآن المخلوق الذي تقرأه في المصاحف؟ ما القرآن المخلوق الذي تقرأه بالألسن؟ ده المخلوق. طب وما القرآن غير المخلوق؟ المعنى القائم بنفس الله. يبقى الذي نزل به جبريل هذا وجاء ونحن تعلمناه وقرأناه هذا مخلوق، الحمد لله رب العالمين، هذا قرآن المخلوق. فالقرآن القرآنان، اللفظ والصوت والحرف، هذا القرآن المخلوق، والمعنى هذا القرآن غير مخلوق. سبحان الله العظيم. ولهذا قال القرآن القرآنان. فإذا سئلت القرآن هذا هل هو كلام الله؟ قل هو كلام الله، يقولون كذا، قل هو كلام الله ولكن تقصد به المعنى، يعني صار عندهم تقية. لأن لو جاهم في الخطب والدروس يقول لك والقرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، الناس العامة تهيجوا عليه، فماذا يصنعون؟ يقولون القرآن ها كلام الله قصدين المعنى للمصلحة، المصلحة. يبقى هو كلام الله قاصد المعنى ليس قاصدا ماذا؟ الألفاظ، نعم.
قال: وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله لفظا ومعنى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والكلام والصفات هي كمال، وأما الذين لا أما الذي لا يتكلم فإنه ناقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
يبقى إذن في الجملة، طبعا المذاهب حوالي 9 مذاهب سنقرأها الآن، ولكن في الجملة 3 مذاهب. مذهب يقول لفظه ومعناه من الله، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق لفظه ومعناه، وهذا كلام أهل السنة والجماعة. طيب والقول الثاني كلام القرآن كلام الله مخلوق لفظا ومعنى، وإنما الإضافة هنا إضافة تشريف، فكلام الله مثل بيت الله، وهذا كلام الجهمية والنحى نحوه. طيب وكلام الله المعنى لللفظ والحرف والصوت، وهذا كلام الأشعرة والمتردية والكلابية، ده في الجملة، نعم. ودي أهم 3 مذاهب تعرفها، لأنها هي التي لها الواقع في الناس، نعم.
قال: ولهذا لما اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي صنعه له مستمري من الذهب، قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل على أن الله جل وعلا يكلم عباده، أما الذي لا يكلم فهو جماد. وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه: أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها، ولا يلزم من إثبات الصفات لله مشابهته للمخلوقين، فأسماء الله وصفاته لا تشبه صفات خلقه، وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه، وكلامه لا يشبه كلام خلقه، وصفات المخلوقين تليق بهم وصفات الله تليق به. فهناك فرق بين هذا وهذا، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: وأن القرآن كلام الله، وكذا الإنجيل كلام الله، والتوراة كلام الله، وكلامه أكثر من هذا سبحانه وتعالى، وهو ليس
لأنه بيدخل في كلامات الكونية القدرية، نعم،
وهو ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية، لأنه لو كان مخلوقا فالمخلوق يفنى ويبيد، فعلى هذا فالقرآن يبيد، والقرآن لا يفنى ولا يبيد، وكذا سائر كلامه سبحانه وتعالى. ولا صفة لمخلوق، هذا رد على الذين يقولون إن القرآن إنما تكلم به جبريل، والرد عليهم أنه لو كان كذلك لكان صفة لمخلوق،
لكان صفة مخلوق بو كلام جبريل، نعم.
وصفات المخلوق تنفد وكلام الله لا ينفد، قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فكلام الله لا ينفد كسائر صفاته.
طيب قوله هنا في تحرير مسألة كلام الله حروف ذو المعاني، قال في موضع قوله: وليس كلام الله الحروف ذو المعاني، ده كلام شيخ الإسلام تيمية، أي كما يقول ذلك المعتزلة وطائفة من أهل الكلام الذين يقولون أن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم اللفظ فقط والمعنى ليس مسماه، بل هو مجلوب مسماه، وهذا قول جماعة المعتزلة وغيب قول جماعة منهم يعني. ولا المعاني دون الحروف كما هو قول من يقول بأنه معنى واحد قديم قائم بذات الله، والأمر نهي والخبر والاستخبار. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وفقه كالأشعري وغيره. إنما المشروع عن الجهمية أنه الحروف والمعاني كلها ماذا مخلوق. ليه؟ أصلا هم لا يفرقون من الحروف والمعاني، إنما التفريق بين الحروف والمعاني ده من اختراع الأشاعرة ومن نحى نحوهم لما أرادوا أن يجمعوا بين إثبات النصوص، فإن القرآن كلام الله، وبين تنزيه الله عن مثالة المخلوقين، فقالوا إذا نقول إيه؟ هو معاني دون حروف. طيب يقول الشيخ تلخيص بقى المذاهب الناس في مسألة الكلام، يقول وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها أن كلام الله ما يفيض على النفوس من معان، إما من العقل فعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، يبقى كلام الله ما يفيض على النفوس من معان، إنما الله تكلم بحرف وصوت لا، إنما هذا كلام الله ما يفيض على النفوس من معان، طيب من عقل فعال عند بعضهم أو من غيره، وده كلام الصابئة والفلاسفة. ثانيا أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وتكون الإضافة إضافة تشريف، وهذا قول المعتزل. ثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وعبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وفقه كالأشعري وغيره. ده معنى قائم بالنفس واحد بذات الله، ولهذا يقول هو صفة ذاتية. إنما الحروف والأصوات لا، ما يثبتون حرفا ولا صوتا. ورابعها أنه حروف وأصوات، اللي بيثبت أن كلام الله حرف وصوت مذاهب أيضا، أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، إذن ليست متعلقة بالمشيئة، إنما هي حروف وأصوات لكنها أزلية متعلقة مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. يبقى نعم حرف وصوت، ولكن هذا إيه؟ أزلي قديم. طيب الخامس أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، حروف وأصوات لكن ليست في الأزل، تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرمية وغيره. يبقى انتبهوا، ما الفرق بين قول الكرمية وقول الكلابية والأشاعرة أو قول من قبلهم من طائفة من أهل الكلام؟ الاثنين قالوا حروف وأصوات، لكن قول طائفة المتكلمين أو من أهل الحديث أنه هذه الحروف والأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، ولكن لا يتكلم بها بمشيئة بعد ذلك. يبقى الحروف قديمة، الحرف صوت قديم، لكن ليس له أحد متعلق بمشيئة. طيب جاءت الكرمية قالت لا، هو حرف وصوت لكن ليس قديما، ليس أزليا، تكلم به بعد أن لم يكن يتكلم، فلم يجعلوه قديما ولا أزليا. طب سادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته، وهذا قول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية، يرجع ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته، إذن ليس هو اللفظ ولا الحرف ولا الصوت، ولكن ما يحدثه من علمه، يعني إذن يساوي كلامه علمه. طيب وسابعها أن كلامه يتضمن معنى القيام بذاته، هو خلقه ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، يتضمن معنى قائما بذاته، هو ما خلقه في غيره، خلق هذا الكلام في غيره، في لوح المحفوظ، في جبريل، في محمد وهكذا. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلق في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي، أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلق في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي. يبقى أيضا حتى الصوت مخلوق في غيره، وليس هو كلام الله على الحقيقة، ليس هو الحرف الذي كلام الله به ولا الصوت. وتسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة، وكلها أقوال باطلة. تعود إلى إيه؟ تعود إلى أن القرآن الذي نسمعه نقرأه نكتبه مخلوق عند الجميع، أيا كان المذاهب الثمانية دول بيعتبروا أن المصحف اللي معانا ده القرآن هذا الموجود ده مخلوق، هذا مخلوق. إن ما تسمعه من المصلي من الإمام في الصلاة مخلوق. القرآن الذي هو حروف وأصوات لم يتكلم الله بحرف وصوت، مع أن الله في القرآن قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. طب هو بيسمع كلام مين؟ القارئ، القارئ صوت القارئ بيسمعه، لكن الكلام الذي يقرأه القارئ هو كلام الله. يبقى يسمع كلام الله بصوت القارئ، يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله اللي هو ماذا؟ المسموع المقروء، لكن بصوت من؟ بصوت القارئ. صوت القارئ مخلوق، وما يقرأه القارئ غير مخلوق، فما أضيف إلى مخلوق فهو مخلوق، وما أضيف إلى الله فهو غير مخلوق. الكلام كلام من؟ الله، هذا غير مخلوق. طب والصوت صوت من؟ صوت القارئ، إذن هذا مخلوق. ولهذا البخاري عنوان لكتابه قال جزء في خلق أفعال العباد. البخاري على فكرة ما قال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق أو قال هذا، بل صرح أن من نسب ذلك إليه فقد كذب عليه، إنما قال أفعال العباد مخلوق، ولا قال ألفاظنا مخلوق، ما قال هذا. فاللفظ البخاري ما قال لا إثباتا ولا نفيا، إنما أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة. ولهذا هو عنوان الكتاب بإيه؟ جزء في خلق أفعال العباد، لينبه على ماذا؟ أن ما أضيف إلى العبد وكان صفة له فهو مخلوق، وما أضيف إلى الرب وكان صفة له فهو غير مخلوق. إذن كل الفرق ديت اجتمعت على أن الذي نسمعه في المحاريب ليس كلام الله حقيقة. من قائل باب إن مخلوق وأضاف التشريف لفظا ومعنى، ومن قائل بأن اللفظ مخلوق دون المعنى، فالقرآن القرآنان مخلوق وغير مخلوق، ومن 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 إلى آخر ذلك. المهم أن هذه الفرق بتجتمع على أن ما نسمعه من كلام الله عز وجل هذا مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، مين؟ أي طب ما هو ده كلام باطل، لكن هل يتكلم بالمشيئة أيضا؟ ما عندهمش مشيئة، ما عندهمش مشيئة. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر. قال الشيخ الفوزان الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما
هذا في حديث. هذا مبحثه، هذا مبحث الكلام كما ذكره رحمه الله تعالى، وكما قلنا هو مبحث سهل وصعب، سهل وصعب، سهل ب لو أخذت من كتاب السنة، صعب لما تنظر إلى أقوال الفرق في ذلك. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر هو ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به دائما وأبدا، علم ما كان وما يكون. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما جرى ويجري إلى أن تقوم الساعة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي أن الله إذا شاء إيجاد هذا المقدور في وقته فإنه يوجده سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاؤه ولا يقع. قال المرتبة الرابعة الإيجاد والخلق، فالله خالق كل شيء. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. الله خالق كل شيء، فالله الخالق جل وعلا خلق كل شيء مما كان ومما يكون. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر.
نعم. أما المرتبة وهي مرتبة العلم فلم يوازع فيها إلى الغلاة، وهم غلاة القدرية لما قالوا بأن الله لا يعلم على فعل العباد حتى تقع، فنفوا ذلك، وغير ممن نفى علم الله عز وجل بالأمور الجزئية. هذه مرتبة العلم. مرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة طبعا بمراتبها الكتابة، سواء الكتابة العامة في لوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه فيما مبين، أو في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود، أو في ليلة القدر كما في تفسير الآية من السلف في أفرق كل أمر حكيم، أو كل يوم كما هو تفسير قول الله عز وجل: كل يوم هو في شاء. مرتبة المشيئة، مرتبته المشيئة، وهذه تنازعوا فيها. فالقدرية المعتزلة قالوا المشيئة والإرادة للعبد فهو الخالق لأفعاله. طيب، والجبرية قالوا المشيئة والإرادة للرب وليس لعبد فعل، فتقابل. فالقدرية غلوا في إرادة العبد فجعلوا الإرادة كلها له فردوا بها إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب فردوا بها إرادة العبد، وأهل السنة جمعوا بين الإرادتين والمشيئتين. قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ومن جحد واحدة منها فقد كفر. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا هو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، وهي مرتبة الخلق. إن ذلك على الله يسير، فالله خلق كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء، فهذا يسير عليه سبحانه وتعالى. ولماذا أخبرنا الله بذلك؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم إذا أصابكم شيء وعلمتم أن هذا بقضاء الله وقدره، فلا تأس ولا تحزن، لأنه لا بد أن يكون. ثم قال: ولا تفرحوا بما أتاكم، أي لا تفرحوا بما أعطاكم فرح بطر وأشر وتكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: خيره وشره. قال الشيخ الفوزان: الله قدر كل شيء، الخير والشر والإيمان والكفر والهداية والضلال كله من قدر الله، وهو من ناحية خلق الله له غير شر، لأنه خلقه لحكمة، وإنما هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه، فالقتل والجراح والمكروهات كلها.
انتبهتم يا أخوان؟ وهو من ناحية خلق الله له غير شر، لأنه خلقه لحكمة، وإنما هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه. يبقى ليس في أفعاله سبحانه شر، فالمضاف إلى الله لا يكون شرا، إنما هذا باعتباره شر، هذا باعتباره باعتبار المفعولات. ففي مفعولاته الشر المحض والخير المحض، والجمع بين الخير والشر، هذا في المخلوقات. الشر المحض كما في إبليس، والخير المحض كما في الملائكة والرسل وكذا، والجمع بين الخير والشر كما في عموم الناس، نجد خيرا وشرا، كذلك في الجن نجد خيرا وشرا، منهم المسلمون ومنهم القاسطون. فإذا هذا يكون في المفعولات، فالشر يكون في المفعولات. أما فعل الله فليس فيه شر قط، لأن مبناه على الحكمة. تبوا لهذه المسألة، فرق بين فعله. ولهذا النبي قال: والشر ليس إليك، أي في فعلك. فالله عز وجل ليس في أفعاله شر، إنما الشر في ماذا؟ في مفعولاته. ثم الشر الذي في مفعولاته كما قلنا لحكمة، وقد يكون من قبل العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. ولهذا لا تجد شرا إلا بحكمة. طب واحد يقول لك: إبليس شر كله، طب لماذا خلقه الله؟ لحكمة. أمهله الله؟ لحكمة. فخلق إبليس من جهة فعل الله خير كل، أما هو شر كل. لكن الحكمة التي بها خلق وهي فعل الله عز وجل خير كلها. ما كان الله الله عز وجل يميز بين أولياء بماذا؟ بهذا. يميز بين أولياء وأعداء بهذا. فعرف أهل الجنة وأهل النار بإنظار إبليس. نعم.
قال: فالقتل والجراح والمكروهات كلها شر على من وقعت عليه، وهي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ليست بشر، بل من كماله سبحانه أنه خلق الخير والشر، لأنه من كمال الخلق فلا يقتصر على الخير فقط ولا على الشر فقط، بل خلق هذا وهذا، هذا من عجائب خلقه سبحانه وتعالى.
أولا دليل على قدرة الله، على واحد. الأمر الثاني حكمة الله عز وجل البالغة أن يوجد الخير والشر، يوجد الكفر والإيمان، ثم أنزل كتبا وأرسل رسلا لتميز، ثم الخلق مبتلون بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر قريش، فمنهم من كفر وبلغ في كفره وعناده كأبي لهب وأبي جهل وكذا، ومنهم من آمن وصدق فكان أعظم الصديقين كأبي بكر رضي الله عنه. سبحان الله، أبو بكر وأبو جهل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع النبي، يعرفون النبي، ومع ذلك انظر هذا الصديق ما سمي صديقا ولقب هذا إلا لأنه كان يجعل الصدق شعاره. طب وأبو جهل فرعون هذه الأم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قائم بين ظهورهم، القرآن ينزل عليه، هؤلاء يعيشون معه، ومع ذلك منهم من آمن ومنهم من كفر. ولهذا نقول دائما يعني تأصيلا وجود الداعية إلى السنة، وجود عالم السنة، هذا من أسباب تعلم الناس الخير، من أسباب، لكن ليس من لوازم تعلم الناس الخير. إذا وجد يبقى يلزم، لابد يلزم من ذلك أن يكون الناس كلهم على الخير. من قال هذا؟ هذا الرسول على رأس عمي ومع ذلك ما آمن. لكن لا ننفيه سببا، فوجود العالم، وجود الرسول قبل العالم في الأمة، هذا لا شك أنه من أسباب الخير، لأن من أراد الله الهداية أتجد عن طريق عالم، لكن ليس من لوازم. إذا وجد عالم في مكان يبقى يلزم أن أهل المكان جميعا يكونون على السنة أو يكونون على الحق، لا، ما يلزم، ليس هذا من اللوازم. مثل أيضا مثل صلاح الأب، من أسباب صلاح الابن، لكن ليس من لوازم صلاح الابن. فإذا كان الأب صالحا حتما ولابد أن يكون الابن صالح. عرفتم يا إخواني التفريق بين السبب واللازم؟ فنقول وجود العالم بين الناس من أسباب معرفة الناس للحق، لكن ليس من لوازم انه اذا وجد العالم لازم الناس هتعرف الحق، لا، بل نجد انه يعارض من اقرب الناس اليه. طيب من اسباب صلاح الاب الابن، صلاح الاب، فالاب الصالح سبب في صلاح الابن، لكن هل يلزم اذا كان الاب صالح ان يكون الابن صالحا؟ ابدا. ومن اسباب فساد الابن فساد الاب، لكن هذا من اللوازم؟ لا. ولهذا راينا ابن النبي يكون كافرا، ورأينا ابن الكافر يكون مؤمنا. عكرمة ابن أبي جهل صار مسلما حسن إسلام، وابن نوح كافر ولم يسلم، إنه عمل غير صالح. فنفرق بين الأسباب واللوازم، بين الأسباب واللوازم. ومن أجل هذا كون هذا ليس بلازم لا ينفي كونه سببا فنقصر. يعني ابن الشيخ عمل ايه يعني؟ ها؟ مش لازم يعني يكون الاب شيخ، واخد بالك؟ مش سبب ولا حاجة، الهداية من الله، والغي بقى ان يكون الاب سبب، والغي ان يكون وجود العالم في الناس سبب، وان الله لو اراد بالناس خيرا هداهم إليه. طب هداهم إليه كيف؟ مش عن طريق علماء؟ يبقى كون هذا لا يلزم منه كذا وكذا، ها؟ لا ينفي كونه سببا. فالعالم وجوده سبب في الخير في المكان، والأب صلاحه سبب، لكن إن تخلف شيء من هذا فلحكمة الله عز وجل، هذه الحكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاء ما خلق الشر إلا لحكمة.
الشر ليس إليك، لا تظن بهذا أن الشر ليس من خلق الله، لا، الشر ليس إليك في فعلك، وإن كان من خلقك. والأمر الثاني، وإن كنا نعتقد أن الشر خلق من الله، إلا أنه في معرض الثناء على الله لا نقول يا خالق الشر أعطني كذا. نعم. ولهذا نتأدب، نتأدب. أنا ما أقول يا خالق الشر، يا خالق إبليس أكرمني يا رب، اللهم يا خالق إبليس، اللهم يا خالق الشر، أو اللهم يا خالق كذا وكذا، يا خالق أبا جهل وأبا لهب، يا خالق فرعون. هذا ليس من الأدب في الدعاء، هذا ليس اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، شوف ده الأدب، مش بقى اللهم رب فرعون وأبي جهل وكذا، وإن كان هو ربهم وخلقهم ولا لا، خلق الجميع، لكن هذا الأدب. ولهذا ماذا قالت الجن؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى في الرشد ربهم، وفي الشر أريد، يبقى هذا من باب الأدب، يبقى هذا من كمال. والشر سيئك، الخير بذلك والشر سيئك، يبقى هذا من الكمال. طيب. نعم.
قال وما خلق الشر إلا لحكمة، ما خلقه عبثا، إنما خلقه ليبتري به ويختبر ويعاقب به من يستحق العقوبة، والعقوبة شر على من وقعت عليه، ولكنها عدل من الله سبحانه وتعالى، فهي بالنسبة إلى الله محمودة لأن تناسب المحل الذي وقعت عليه، وهي عدل منه من الله جل وعلا. فكما أنه يجازي المحسن فكذلك يجازي المسيء، يجازي المحسن بالخير ويجازي المسيء بالشر، فهذا من عدله سبحانه وتعالى، فلا يسوي بين المحسن والمسيء. فالله خلق الشر لحكمة عظيمة ولعدل منه سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بالقضاء وبالقدر خيره وشره، لا يؤمن بالخير فقط بل يؤمن بالخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك.
نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله، نقف عند حلوه.
قال المصنف رحمه الله تعالى حلوه ومره. قال الشيخ الفوزان على العباد حلو ومر من جهة العباد، فالشر مر والخير حلو، كله من الله سبحانه وتعالى. الله خلق المتضادات لحكمة منه سبحانه وتعالى حتى تعرف قدرته ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى.
وكل ذلك نقف عنده، نقف عند كل ذلك.